والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله وصحبه. المسألة الرابعة: لو حصل الفسخ أو الانفساخ قبل حصول الربح وبالمال عروض لا يجوز للعامل التصرف فيه بدون إذن المالك، إذا حصل الفسخ أو الانفساخ قبل حصول الربح لكن بعد أن اشترى العامل بالمال شيئا فتحول رأس المال من النقد إلى العروض إلى السلعة وحصل الفسخ أو الانفساخ وهذه السلعة ملك للمالك لا محالة، فلا يجوز للعامل التصرف فيه بدون إذن المالك لأنه مال للمالك، لا يحل التصرف في مال الغير إلا بإذنه، وقد والمفروض انتهاء المضاربة بالفسخ، فلا يجوز للعامل التصرف فيه بدون إذن المالك ببيع ونحوه، وإن احتمل تحقق الربح بهذا البيع حتى لو كان يترتب على هذا التصرف والشراء والبيع ربح، لأنه انتهت المضاربة، وإن احتمل تحقق الربح بهذا البيع بل وإن وجد أو وجد زبون يمكن أن يزيد، أي مشتري متعامل معميل، وإن وجد زبون يمكن أن يزيد في الثمن فيحصل الربح، بل حتى لو كان هناك اتفاقا حصل معميل من يشتري منه هذا الماء هذا الشيء هذه البضاعة بأكثر من قيمته السوقية، فالآن هذه البضاعة ليس في ارتفاع في القيمة السوقية فلا ربح فيه، لكن يوجد من يشتريه ولو محاباتا بأكثر من قيمته السوقية فيربح حينئذ. يقول: وإن وجد زبون يمكن أن يزيد في الثمن فيحصل الربح، لا يجوز له البيع لأن هذا الآن مال الغير حينئذ. نعم، لو كان هناك زبون بان على الشراء بأزيد من قيمته لا يبعد جواز إجبار المالك على بيعه منه لأنه في قوة وجود الربح فعلا، ولكنه مشكل مع ذلك لأن المناطة كون الشيء في حد نفسه زائد القيمة والمفروض عدمه. يقول: يحتمل السيد الماتن هذه الفرضية، أنه لو فرض وجود زبون مشتر، هذا المشتري باني على أن يشتري على كل حال، مصمم على الشراء وسوف يشتري إما منه أو من المالك لو لم يبع هذا العامل، ويريد أن يشتري وسوف يشتري بأكثر من قيمته السوقية مع ربح، هنا يقول قد يقال أن هذا المال الآن أصبح بنفس وجود هذا مثل هذا المشتري وحضوره ووجوده أصبح كأنه بالفعل فيه ربح، لأن هذا كأنه شيء مضمون متحقق سوف يتحقق، صحيح من حيث القيمة السوقية هذه البضاعة لا ارتفاع في قيمتها السوقية على رأس المال لكي يكون العامل له حصة من هذا العروض بمقدار حصة ربحه وزيادة قيمته، إذ لا زيادة في القيمة السوقية، لكن وجود مثل هذا الزبون وجود مثل هذا العميل المعميل الذي مستعد أن يشتري بهذا المقدار الأكثر، بل هو باني على أن يشتري لا أنه مجرد مستعد سوف يشتري على كل حال، كأن بناؤه على أنه سوف يشتري على كل حال يجعل هذا المال كأنه فيه زيادة، هذا المال فيه ربح لا بلحاظ القيمة السوقية فيه ربح بل بلحاظ وجود هذا الإنسان الذي على كل حال هو مصمم على ذلك، فيكون ف فيكون حينئذ هذا في قوة أن يكون هذا المال فيه ربح، فيكون حينئذ هذا العامل شريكا مع المالك في هذا المقدار من الربح الذي سوف يحصل على كل حال. لكن يقول مشكل، ولكنه مشكل مع ذلك، لأن المناط في الاشتراك، اشتراك العامل مع المالك، المناط كون الشيء في حد نفسه زائد القيمة والمفروض عدمه. الميزان أن يصدق أنه هنا ربح، أن تكون قيمته، وأن الميزان أن يصدق أنه هنا يوجد ربح، والربح ما دام لم يباع لا يصدق، لأن هذه السلعة أو البضاعة قيمته السوقية معادلة مع رأس المال، ومجرد وجود مشتر كذلك بان على أن يشتري على كل حال هذا المال ولو من مالكه، لا يجعل هذا العروض متصفا بأنه فيه ربح على رأس المال. لا يكفي هذا المقدار في صدق أنه بالفعل زائد القيمة، سوف يكون زائد القيمة حينما يباع، الآن ليس زائد القيمة، الآن معادل في القيمة مع رأس المال. نعم بعد البيع يتحقق ربحون، لكن هذا الذي يكون بعد البيع يكون بعد المضاربة بحسب الفارق، بعد انحلال المضاربة بحسب الفارق، فلا يكون ربحا داخلا في المضاربة، ومن هنا لا يستحق، لا يجوز أن يبيع ولو باع لتصرف في مال الغير، ولو باعه أيضا لا يستحق شيئا من هذا الربح الذي سوف يحصل، لأنه هذا الربح الذي سوف يحصل خارج عن زمن عن المضاربة. وهذا الكلام صحيح أيضا لو بشرط لا مطلقا، لو لم يكن هناك شرط ضمني في مثل هذه الموارد غير الشرط الذي ذكرناه. يوجد شرط ذكرناه فيما سبق من أنه في مثل هذه الموارد لو كان الفسخ من قبل المالك لا من قبل العامل، لو كان الفسخ من قبل المالك لا العامل، ولو من أجل أن يمنعه من هذا الربح ويكون الربح كله له، يوجد ذاك الشرط الضمني الذي يقتضي أن المالك أن العامل حينئذ يستحق أجرة عمله هنا على المالك، فيمكنه أن يطالبه به كما ذكرنا. غير ذلك يمكن أيضا أن يذكر هنا شرط ضمني آخر، بأن يقال أن المال أن العامل في المضاربة عرفا في موارد المضاربات العرفية كأنه مبنى المضاربات العرفية على أن يكون للعامل حق حصة من الربح حتى في مثل هذه الموارد، يعني في كل مورد كان يمكنه أن يربح ما لم يرجع المال إلى المالك. الدعية هذه الدعوة ادعيت أن بناء المضاربة بين المالكين والعاملين أنه ما لم يرجع المال العامل المال رأس المال إلى العامل إلى المالك، إرجاعا هو مقتضى القاعدة، لا أنه ما لم يرجع عدوانا، تارة عدوانا لا يرجعه، عمدا يبقي المال عنده لكي يجد مشتريا فيربح، ذاك خارج عن ذاك لا يجوز قطعا. لكن الإرجاع الذي يكون هو مقتضى طبع المطلب، فإن الإرجاع والاسترجاع والقسمة يأخذ زمان على كل حال في باب المضاربات. فحينئذ لو فرض أن المالك قال فسخت، قول المالك فسخت المضاربة وحده لا يساوق رجوع المال إليه، حينئذ قد يكون إلى أن يرجع المال يحتاج إلى زمان عرفي. في هذا الزمان العرفي لو فرض أنه وجد مثل هذا المشتري الذي لو بيع منه هذا المال، لأنه يبقي العامل المال عنده إلى شهور ثم يجد مشتريا لا ذاك لا يجوز، وخارج عن المضاربة لأنه بعد الفاسخ، لكن في المقدار الذي يقتضيه طبع المطلب من إرجاع المال والبضاعة إلى المالك، خصوصا لو اشترطنا في لو افترضنا على ما سوف يأتي في المسألة القادمة أنه يجب على العامل الإنضاض أن يرجع المال، يرجعه كما أخذه رأس مال أي نقدا ولا يرجعه عروضا، لو كان يجب على العامل الإنضاض ففي فترة كل ربح يتحقق في مورد في زمن الإنضاض وفي زمن البيع مثل هذا أيضا يكون داخلا في المضاربة، بمعنى أن المضاربة مبنية على أنه يكون هذه الأرباح الحاصلة نتيجة الإنضاض الواجب على المعامل أو نتيجة أنه إرجاع المال يحتاج إلى زمان ووقت إلى أن يرجعه، هذه المعاملات التي قد تقع في هذه الأثناء إلى أن يرجع المال إلى مالكه أيضا داخلة في المضاربة، بمعنى أن الربح الحاصل منها لو حصل ربحون ولو بهذا النحو حصل لوجود زبون يشتريه بأكثر من قيمته، هذا الربح أيضا داخل في الربح المضاربتي الذي يكون حصة منه للعامل وليس خارجا عن المضاربة، هذا من شؤون المضاربة يعتبر عرفا. مثل هذه الدعوة انصافا ليست ببعيدة، خصوصا إذا قلنا بوجوب الإنضاض، فلو وجب على العامل أن ينض المال ويبيع العروض ويحوله إلى مال إلى نقد فوجد مشتريا بعد الفسخ، وجد مشتريا هذا المشتري يشتري هذا بأكثر من قيمة السوقية فحصل ربح، يقال هذا الربح كله للمالك، هذا يأباه الذوق العرفي في باب المضاربة والبناء العرفي، بل يقال هذا من شؤون المضاربة التي لا بد أن يكون، فلا بد أن يكون هذا الربح هما. إذن بعد الانفساخ بعده لا فرق بين الفسخ والانفساخ، على كل حال انفساخ حينئذ هذا داخل في المضاربة، يعني الربح الذي اشترط في المضاربة من قبيل الربح السابق كما لو كان ربح قبل الفسخ، أليس كان بينهما؟ هذا أيضا يكون كذلك، يعني وهذا مرده ومآله إن الربح الذي اشترط في المضاربة يعني جعل في عقد المضاربة بينهما هو الربح الذي يحصل في هذه رأس المال ما إلى زمان ما بعد الإنضاض، إلى زمان الإنضاض هذا الربح كله يشترط في ضمن عقد المضاربة أن يكون بينهما لا خصوص الربح السابق، وهذا أمر لا يبعد عرفيته، وبهذا حينئذ يبرر ويخرج ما يحاوله السيد الماتن، هو هنا السيد الماتن في ذيل هذه المسألة بوجدانه العرفي حق للعامل، لكنه لا يريد يخرجه، أراد أن يخرجه على أساس أن هذا ربح بالفعل، فاستشكل في هذا مشكل، لأنه الآن ليس ربحا ما لم يبعه، كيف يقال أن المالك العامل يملك شيئا من هذا المال، لأن هذا ليس بعد ربحا، قيمته السوقية نفس قيمة رأس المال، لو بيع لزادت قيمته لكن بعد لم يباع، ففي حد نفسه ليس الآن شيئا زائد القيمة لكي يزلق ربح، لكي يزلق أنه حين أن يكون المالك العامل شريكا مع المالك فيه. من هذا الطريق الذي هو جاء وسلك لا يمكن تخريجه كما قال مشكله، لأن المناط كون الشيء في حد نفسه زائد القيمة لكي يزلق أنه ربح فيزلق أنه يملك، وهذا لا يزلق في المقام، لكن لا داعي إلى هذا، بل تخريج هذه النتيجة التي يدركها السيد الماتن حسب هذا التعبير في ما يذكره في ذيل العبارة لا يبعد جواز إجبار المالك، والمسألة أيضا ليست مربوطة بالإجبار، فإن الإجبار حتى لو جاز إجبار المالك على بيعه إذا كانت المضاربة منحلة هذا لا يكفي لأن يملك العامل شيئا من هذا الربح، لأنه ربح في مال الغير بعد انفساخ المضاربة. طريق تخريجه هو هذا، فأن يقال أن المبنى أن العرف في موارد المضاربة هكذا يرى، يرى أن تمام المعاملات التي تقع إلى أن ينض المال لو كان الإنضام على العامل، أو إلى أن يسترجع المالك ويرجع العامل المال إلى المالك بالمقدار الذي لا بد منه في باب المضاربة، لا بمقدار يكون إبقاء للمال واستبقاء للمال عند العامل عدوانا وعلى خلاف طبع المطلب، لا، المقدار الذي يقتضيه إلى أن يعود هذا يكون أيضا داخلا. وقد ينبه إلى ذلك ما أشرنا إليه ما سبق من أن الخسران الواقع إلى زمان الرجوع أيضا مضمون، كما أن الخسران مضمون. قلنا فيما سبق لو خسر لو حصل تلف أو خسارة في رأس المال بعد حصول الربح بعد الفسخ وقبل القسمة، تقدم من هناك ومن فيما سبق أن هنا لو حصلت خسارة وتلف في بعض رأس المال بعد الربح يجبر من الربح ما لم يصل المال إلى مالكه، ما لم يصل رأس المال إلى المالك في هذه المدة هذه الخسارات أيضا تكون مجبورة من بالربح الذي كان حاصلا. فكما أن الخسارة ليس الميزان في انجبارها حصول الفسخ بل وصول المال بيد المالك، المالك يريد أن يصل المال إليه معه ربح، فحينئذ يكون الربح بينهما، لا أن المال لم يصل إليه ويكون فيه ربح ثم الخسارة هو يتحملها بتمامها، ليس هكذا. الخسارة تجبر من رأس المال، تجبر من الربح حتى بعد الفسخ وقبل الوصول، قبل القسمة بل قبل الوصول إلى المالك كما قلنا مفصلا في ذاك البحث. كما أن العرف هناك يقول أن المضاربة مبنية على تلك النكتة وأن المالك لابد أن يأخذ ماله كاملة ثم لو كان ربح بينهما، أيضا يعطي هذا الحق للعامل العرف ويقول أن العامل أيضا يكون له حق في الربح الذي يحصل في زمن الإنضاض وإن كان قد انفسخت المضاربة، فسخها المالك أو العامل أو بالانفساخ القهري. هذه نكتة أيضا لا يبعد صحتها، وهي التي توجه وتخرج ما يريده السيد الماتن في هذا في ذيل كلامه هنا. ثم يقول وهل يجب عليه البيع والإنضاض إذا طلب المالك أو لا يجب؟ قولان أقواهما عدمه. خب هل يجب الإنضاض الآن؟ ليس هنا ربح وفسخ المالك أيضا والمال كله كان للعامل للمالك لابد أن يرجعه إليه، خب هل يجوز له أن يرجعه كما هي كما هو عروض سلعة أو لا بد عليه أن يحوله إلى ناقد يبيعه؟ طبعا إذا رضي المالك بكونه بما هو عروض لا إشكال في أنه لا يجب الإنضاض، إنما الكلام في وجوب الإنضاض لو أراد المالك ماله كما دفع أي أراده نقدا، ماذا يصنع بالبضاعة؟ يقول أنا أعطيتك رأس المال، أعطيتك نقودا فأريد منك النقود، فهل يجب عليه البيع على العامل مع أنه انفسخت المضاربة؟ يجب عليه البيع ويجب الإنضاض إذا طلب المالك ذلك أو لا يجب؟ يقول قولان، قول أنه يجب وقول لعله قول هم له قائل وكثير وقول أنه لا يجب، كلا القولين لعلهما لهما قائلون لهما من يقول به. والماتن يقول أقواهما عدمه، يختار عدم وجوب الإنضاض على البايع على العامل، ثم يستدل بدليل من أدلة القائلين بالإنضاض، ولعل القائلين بالإنضاض هم الأكثر، يستدل بدليل لهم ويرد هذا الدليل، يقول ودعوى أن مقتضى قوله عليه السلام على اليد ما أخذت حتى تؤدي وجوب رد المال إلى المالك كما كان كما ترى. لو ادعى المستدل على وجوب الإنضاض بالدليل بذلك النبوي، إذا كان نبويا لا أدري أنه نبوي أيضا، لا، على اليد ما أخذت ظهر النبوي حتى تؤدي، على اليد ما أخذت حتى تؤدي، حينئذ يقال أن هذه القاعدة تقول أن كل ما أخذه الإنسان من الغير لا بد أن يؤديه كما أخذ بنفس الخصوصيات، حيث استدل بهذه الرواية أيضا في بحث الضمان على المثليات على ضمان المثل، أنه لا بد يؤدي المثل لو أمكن، وإلا في المالية يؤدي العين إن كانت العين موجودة، وإلا في المثلية وإلا في القيمة والمالية. فخصوصيات العين المأخوذة أيضا لا بد وأن ترد إذا كانت ممكنة الرد، والمفروض أن رأس المال أخذه العامل بشكل على شكل وبخصوصية كونها نقدا، فالآن يريد أن يرجعه بشيء وهو عروض وسلعة وبضاعة، حينئذ هنا هذا خلاف على اليد ما أخذت حتى تؤديه، بناء على استفادة أن تمام الخصوصيات التي كانت للمال حين الأخذ تدخل تحت العهدة وتدخل تحت الضمان وتدخل تحت وجوب الرد. فكل خصوصية كانت للمال حين أخذ، حينما أخذته اليد من الغير، كل هذه الخصوصيات تكون مضمونة وتكون في عهدة من أخذ اليد التي أخذته، فلا بد أن تؤدي. إذن فهنا لا بد أن يؤدي هذا العامل المال رأس المال بالشكل الذي أخذه بخصوصية كونها نقدان، ولا يجزي إرجاعه عروضا. يقول وهذا كما ترى، هذا الاستدلال كما ترى. خب، وجه ترى أنه ماذا نرى، وأنه أولا هذه يمكن أن يقال هكذا، أولا هذه الرواية هي ليست ثابتة، لا سند لهذا الحديث إلا على المباني غير المقبولة، مبنى مثلا جبر الرواية التي لا تكون ضعيفة السند بعمل المشهور ونحو ذلك، وإلا فالحديث لا سند له في طرقنا أصلا، وإن شاع الاستدلال به في كلمات فقهائنا أيضا. والمهم أن دلالة الحديث أجنبية عن محل الكلام، فإن هذا الحديث غير مربوط، أجنبي عن محل الكلام موضوعا وحكما، أما موضوعان فلأن موضوعه الأخذ العدواني، ما أخذته بلا إذن المالك، فلا تشمل اليد الأمينة. والمفروض هنا أن أخذ هذا المال من المالك إنما كان من قبل العامل بإذن المالك، فاليد يد أمينة، فليس المقام مقام ليس المقام مصداقا لموضوع الحديث الذي يراد بالأخذ فيه الأخذ العدواني. ولهذا يقول لابد أن ترد كل ما أخذته، لابد أن ترد الأخذ مع الإذن، لا يجب فيه الرد لأن المالك هو أذن أن يكون هذا المال تحت يد الغير. الحديث لو كان صادرا موضوعه وجوب رد ما يؤخذ من الغير بلا إذنه، ولهذا يجب الرد، وإلا لو كان الأخذ أخذا بإذن المالك لا يجب الرد لأن المالك أذن أن يبقى عنده. فموضوعه بقرينة على اليد على الدالة على الضمان، وحتى يؤدي وجوب الأداء، يفهم أن نظره إلى الأخذ بلا إذن المالك للأخذ بإذن المالك، فإن ذاك خارج عن موضوع هذا الحديث. هذا الخروج الموضوعي. والخروج الحكمي أيضا محمولا أيضا هذه الرواية أجنبية عن محل الكلام، فإن البحث هنا ليس في الرد، إذ لا إشكال في أن العامل هنا يرد ما هذا المال للغير، ويجب عليه رده ويرده بعد الفاسخ، وإنما الكلام في أنه هل يجب عليه تبديل مال المالك من العروض إلى النقد أو لا. وهذا مطلب أجنبي عن الرواية، الرواية تقول يجب الرد، أما المال الذي يكون للمالك وقد تحول إلى شيء آخر بأمر المالك، لأنه هو الذي أذن أن يشترى به، لا بد أن يحول من الشيء الذي رضي به المالك إلى شيء آخر بعد ذلك أراده المالك. هذا أجنبي عن محمول هذه الرواية. محمول الرواية رد مال الغير هنا إليه، وهنا أيضا هذا العروض مال المالك يرد إليه، أما هذا المال لا بد أن يبدل إلى شيء آخر بعد أن كان بخصوصيته ملكا للمالك، بعد أن كان هذه الخصوصية بهذه الخصوصية ملك المالك، والمالك هو أمره بعقد المضاربة ضمنا أنه يبدله إلى هذه الخصوصية، هذا أجنبي محمول الحديث. فموضوعه الأخذ العدواني ومحموله الرد لما أخذ، وليس محموله التبديل، فإن التبديل مسألة أخرى أجنبية عن هذا الحديث. فهنا يجب رد هذا المال الذي إلى الآن كان بالإذن، من الآن فصاعدا بلا إذن فلا بد أن يرد، لأن إبقاؤه عدواني، أخذ عدواني، فلا بد أن يرد. وما هو ملك المالك قبل أن يكون هذا الإبقاء عدوانيا؟ ما هو ملكه؟ إنما هو العروض بحسب الفرق، فينطبق على اليد على العروض فيرد العروض لأنه مال المالك مال الغير. إذن فالحديث أجنبي عن الاستدلال به في محل الكلام لإثبات الإنضاض، إلا أن هناك نكتة أخرى يمكن أيضا أن يدعى تلك النكتة لوجوب الإنضاض، وهذه النكتة هو أيضا الشرط الضمني. وما أبرك هذا الشرط الضمني، لو قيل بأنه في باب المضاربة يوجد مثل هذا الشرط، حينما يعطي المالك المال رأس المال إلى العامل لا يقول له بعد ذلك يشتري به بضاعة ويأتي له ويقول خذ هذه البضاعة وابتلي بها، خصوصا إذا كان المالك ممن لا يعرف التجارة ولا ليس له لا مكان لهذه البضاعة ولا معرفة بخصوصيات هذه البضاعة ولا بكيفية تسويقها وبيعها وتحويلها إلى النقود. هنا أيضا لا إشكال أنه يوجد شرط ضمني ارتكازي في هذه الموارد، على أنه إذا فسخ المالك وأراد رأس ماله رأس ماله كما كان، أي أراده نقدا وأراد الإنضاض، هذا من مسؤوليات العامل، أن العامل يبيع له هذا المال ويحوله إلى كما أخذه. هذه الخصوصية لا يبعد أن تكون أيضا موجودة ارتكازا شرطا ارتكازيا من المالك على العامل، وحينئذ إذا كان يوجد شرط من هذا القبيل فهذا الشرط حينئذ يكون هو الموجب لوجوب الإنضاض إذا طلب المالك. يبقى إشكال في أن هذا الشرط حينئذ كيف يكون واجب الوفاء بعد فرض انفساخ المضاربة، أن المضاربة انفسخت، كيف يكون هذا الشرط واجب الوفاء بعد فرض انفساخ المضاربة؟ هذا له جواب أو جوابان. الجواب الأول أنه هنا هذا الشرط يجب الوفاء، انفساخ المضاربة ليس بمعنى انتفاء المضاربة من أصله، بل قلنا فيما سبق فسخ المضاربة أو انفساخها إنما يكون بلحاظ الاستمرار، أما ما تقدم من المعاملات ومن الخصوصيات واقعة صحيحة وبالمضاربة، وهذا الشرط شرط بحسب الحقيقة فيما تقدم من المضاربة الصحيحة، انفساخ المضاربة أي ارتفاعها بقاء. وحينئذ يعقل أن يكون هذا الشرط واجب الوفاء باعتبار المقدار الحدوثي للمضاربة، في ذاك المقدار الحدوثي الذي هو صحيح ولا ينفسخ، وإنما الانفساخ بلحاظ ما بعد، يجب الوفاء بهذا الشرط الضمني إذا قيل بأن الشرط الضمني يجب الوفاء به في ضمن عقد المضاربة أيضا، ويكون واجب الوفاء كما هو مبنى الماتين ومشهور المتأخرين. هذا الجواب الأول. والجواب الثاني أيضا هنا يكون تاما، وهو أن هنا يرجع بحسب الحقيقة إلى يمكن إرجاعه إلى القيد للشرط، بأن يكون جواز التصرف كأنه أن يكون إذن المالك منوطا بذلك من أول الأمر، حينما أذن أن يتصرف في المال أذن أن يتصرف بهذا النحو بأن يرجعه إليه بعد ذلك كما كان، فيدخل تحت إذا كان يوجد هذا القيد يدخل تحت على اليد ما أخذت تحت هذه الخصوصية، تكون هذه الخصوصية مضمونة، لأن المالك من أول الأمر لا يرضى، أذن أن يكون المال عنده، لكن هذا الإذن أن يكون المال عنده ليس إذنا بأن يرجعه عروضا، يأذن أن يكون المال عنده لكن لابد أن يرجعه له نقدان لا عروضان، كما لو قال خذ هذا المال لا بأس أن يكون عندك ولا بأس أن تشتري تبادله بعين أخرى، لكن حينما تريد أن ترجعه لي ترجعه كما هو ناقد لا ترجعه وهو مثلا عروض. هنا خصوصية النقدية تدخل في عهدته، لأن المالك لا يرضى من أول الأمر، لا يرضى لهذا الشخص الذي أذن له بأن يكون المال عنده أن يرجعه، أن لا يرجعه بخصوص بالخصوصية التي أخذها. هذا تضمين للخصوصية، ولا بأس للمالك أن يضمن خصوصية ماله حينما يأذن للغير أن يكون ماله عنده، بل يأذن له بتبديله أيضا بشيء آخر، لكن بهذا النحو، بشرط أن حينما يرجعه يرجعه على هذا النحو، فيكون مرجعه إلى القيدية، وحينئذ يصح التمسك به على اليد ما أخذت. وإن كان هذا ليس نحن أن الحديث لا نقبله سندان، نتمسك به بأدلة أخرى، لأن مضمون الحديث ثابت بالسيرة العقلائية، ولعله ببعض الروايات الأخرى لا يحل مال امرئ إلا بطيب نفسه، الذي يستفاد منها أيضا الضمان لكل ما يضمنه المالك من ماله تحت يد الغير، حتى الخصوصيات والأوصاف الدخيلة في المالية والدخيلة في الأغراض العقلائية. إذن بهذا يكون حينئذ مع هذا التقييد من قبل المالك تكون هذه الخصوصية مضمونتان، فلا نحتاج إلى إرجاعه إلى الشرط بمعنى الالتزام في ضمن الالتزام، بل يمكن تخريجه على أساس القيدية في الإذن، وأن الإذن مقيد بأن يرجعه بهذا النحو، فلو لم يرجعه بهذا النحو ليس راضيا من أول الأمر المالك، لا لم يكن راضيا أن يكون عنده بهذا النحو، فلا بد أن يضمن ويتعهد بهذه الخصوصية أيضا، فيجب عليه الإنضاض. هذا أيضا النكتة الأخرى. إذن فوجوب الإنضاض أمر ليس بالبعيد في ومطابق مع الذوق العرفي والارتكاز العرفي في باب المضاربة. الحمد لله.